السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يبارك لنا ولكم فيما نتعلم وندرس، ويجعل ما درسناه نافعا لنا وحجة لنا لا علينا. نواصل بعون الله تعالى في هذه السلسلة من الدورات العلمية في شرح الكتب العلمية، وبحمد الله جل وعلا وقفنا على طائفة من الكتب وأكملنا بعضا منها، ونحن في الجزء الثاني من شرح تقريب التدمرية، وهو الكتاب السادس من كتب العقيدة. وبفضل الله جل وعلا مررنا على عدة كتب، كتاب أو منظومة سلم الوصول، ثم القواعد المثلى، ثم الواسطية، وبعدها الطحاوية، وبعدها تلخيص الحموية، ونحن في شرح كتاب تقريب التدمرية، وهو الكتاب قبل الأخير من كتب العقيدة التي تصل إلى سبعة كتب. كتاب السابع إن شاء الله تعالى هو حائية ابن أبي داود، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن ندرس هذا الكتاب في هذه الدورة إن تيسر، وإلا أجلناه إلى أسبوع آخر بمشيئة الله تعالى. وكنا في الأسبوع الماضي قد بدأنا شرح تقريب التدمرية لعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وأصل الكتاب للعلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا أصل الكتاب، يسمى الرسالة التدمرية، كتبها شيخ الإسلام رحمه الله جوابا لسؤال قدم عليه من بلده تدمر، وهي من بلدان الشام. سئل سؤال يتعلق بحديث الصفات، أو يتعلق بتوحيد والصفات والشرع والقدر، فأجاب جوابا مطولا مفصلا لخصه ابن عثيمين في هذا التقريب. وقد اشتمل هذا التقريب على أصلين: الأصل الأول الكلام في التوحيد والصفات، والأصل الثاني الكلام في الشرع والقدر. فأما الأصل الأول فقسمه المؤلف رحمه الله إلى مقدمة وأصلين ومثلين وسبع قواعد وخاتمة، وذكر في الأصلين أو ذكر أن الأصلين هما القول في الذات كالقول في الصفات، وهذا فيه رد على من؟ على أهل التكييف وعلى أهل التعطيل. الأصل الثاني القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا فيه رد على من؟ على أشاعر من المعطلة وعلى المعتزلة كذلك. ثم ذكر أيضا مثلين، وهما نعيم الجنة والمثل الثاني الروح. أيضا رد بهذين المثلين، الأول نعيم الجنة رد به على من؟ على المعطلة، وكذلك على الممثلة. أيضا المثل الثاني وهو الروح رد به المؤلف رحمه الله تعالى على طائفتين، وهم أهل التكييف وأهل التعطيل، حيث ذكر أن من جهل كونها الروح وحقيقتها فهو أولى بأن يجهل حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى. فالذي يجهل تكييف أو كيفية الروح من باب أولى لا يعلم ولا يحيط علما بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. كذلك من جحد صفات الروح كان معطلا كحال الفلاسفة، ومن جحد صفات الله جل وعلا مما بأولى يكون أيضا جاحدا معطلا. ثم ذكر المؤلف بعد هذين المثلين، وقبل ذلك ذكر في المقدمة طوائف التعطيل، ذكر أربع طوائف: الطائفة الأولى الأشاعرة، وأعلى منهم المعتزلة، ثم الجهمية القرامطة، وبعدهم ولاة الغلاة من القرامطة والباطنية والجهمية. وذكرنا في الأسبوع الماضي أقوال هذه الطوائف الأربعة، وبينا أو بين المؤلف رحمه الله تعالى بطلان مذهبهم وأوجه الرد على آرائهم ومذاهبهم. وانتقلنا إلى خاتمة الأصل الأول، وهي مشتملة على سبع قواعد، وتوقفنا عند القاعدة الرابعة. ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا الدرس في هذا اليوم بالقاعدة الخامسة من قواعد الصفات. وكما مر معنا من قبل، يعني هذه القواعد بعضها أو ربما أكثرها مر معنا في دروس سابقة القواعد مثلا وفي الواسطية وفي غيرها من الكتب. فتكون هذه القواعد بمثابة التأكيد أو التكرار أو المراجعة لما مر معنا من قبل. والعلم يحصل بالترداد والتكرار، فكلما كرر الطالب المسائل وكرر الأبواب وحفظها ازداد علما وثبت علمه في صدره. فبالتكرار يثبت العلم، تكرار المسائل وتكرار أقوال الطوائف وبيان أوجه الرد عليها، حفظ ذلك وتكراره مما أو ترداد ذلك وتكراره مما يعين على الحفظ. والعلم الحفظ كما يقول العثيمين رحمه الله، العلم الحفظ. فليس العلم الشرعي ثقافة عامة يتثقف بها الإنسان، وإنما هو ضبط لمسائل وحفظ لأدلة وحفظ كذلك لنصوص ولأقوال ولأوجه في إبطال الأقوال المخالفة. هذا هو العلم، أن يحفظ الطالب النصوص والمسائل. فنقرأ إن شاء الله تعالى، نقرأ القاعدة الخامسة ونعلق على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله أصل القاعدة الخامسة فيما علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه.
طيب، عندك الطبعة ما علمنا في علمنا، في علمنا، في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه.
طيب، القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه.
نعم.
ما أخبر الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول لنا من جهة، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع والعقل. ومن أدلة السمع قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثن شيئا منه، ورفع من لم يتدبره.
نعم، هذه القاعدة هي في الرد على أهل التفويض. على من؟ في الرد على أهل التفويض، وهم الذين يقولون ماذا يقول المفوضة؟ يقولون: لا يعلم معاني نصوص الصفات إلا الله. هؤلاء هم من؟ المفوضة. يقولون: لا يعلم معاني نصوص الصفات إلا الله. فإذا سئل المفوض ما معنى قول تعالى الرحمن على عرش استوى، سيقول: لا يعلم معنى هذه الآية إلا الله. هكذا يقولون، وقول لا شك من أبطل الباطل. فمعاني النصوص، نصوص صفات أو ما أخبر الله به تعالى عن نفسه، معلوم لنا من جهة المعنى، الاستواء معلوم، ولكنه مجهول لنا من حيث الكيف. الكيف مجهول، كيف استوى هذا مجهول، لكن ما معنى استوى؟ المعنى معلوم. وذكر أدلة ذلك، من تلك الأدلة كل النصوص التي تحث على ماذا؟ على التدبر، على تدبر كتاب الله جل وعلا. والتدبر لا يتم إلا بعقل المعنى وفهمه، التدبر لا يتم إلا بعد أن يفهم القارئ المعنى. إذن المعنى مطلوب ومعلوم ومعروف المعنى، لكن كيفية الصفة هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. والله جل وعلا حث على تدبر القرآن كله ولم يستثني شيئا، ما قال تدبروا القرآن إلا آيات الصفات، هذه أقروها فقط ولا تخوضوا في معناها ولا تدبروها، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يأمر الله تعالى بالتدبر وينهى عن تدبر أعظم ما في الكتاب وهو آيات الصفات. طيب اقرأ ووبخه
ووبخ من لم يتدبره وبين أن الحكمة من ذاتها يتدبره الذين أنزل إليهم ويتعظ فيه أصحاب العقول، ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو الموت، ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت،
نعم. الله تعالى وبخ المعرضين عن التدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، يعني وبخ الذين أعرضوا عن تدبر آيات الله جل وعلا. نعم.
والحث على تدبر القرآن ثابت لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية العملية.
الخبرية العلمية كآيات الصفات هذه خبرية علمية، والحكمية العملية آيات الأحكام، سواء كان آيات أخبار علمية تصدق ويؤمن بها أو عملية حكمية يعمل بها وتنفذ، سواء كان من آيات الأخبار أو آيات الأحكام. نعم.
فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه أو الثناء على الله تعالى به.
لماذا أنزل الله تعالى آيات الصفات في كتابه؟ حتى يتعرف العبد على ربه ويثني بها على الله، ليثني العبد على الله جل وعلا بهذه الصفات التي عرفها من خلال آيات الله جل وعلا. إذن لا يمكن أن يؤمر عبد أن يعرض عن تدبر هذه الآيات، مستحيل. إذا كان مأمورا بتدبر آيات الأحكام فهو أيضا مأمور بتدبر آيات الأخبار، وأعظم آيات الأخبار هي الآيات التي تخبر عن الله جل وعلا، هذه أعظم آيات الأخبار، ما كان في الإخبار عن الله جل وعلا، لأن المطلوب منها معرفة الله وكذلك الثراء على الله تعالى بها.
وأما دلالة العقل على هذه المعاني ما أخبر الله به تعالى عن نفسه فمن وجهين، أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الإخبار،
الأخبار بالهمزة من فوق،
أعلى مراتب الأخبار وأعلى مراتب الأخيار،
يعني القرآن أخبار وأحكام، وإذا رتبت أخبار القرآن تجد أن أعلى مراتب الأخبار هو ما كان عن الله جل وعلا. الأخبار في القرآن خبر عن الله وخبر عن غير الله، عن الأنبياء السابقين، عن الأمم السابقة، عن فرعون، عن هامان، عن الأمم التي أهلكها الله، عن أولياء الله تعالى ممن سبقوا وسلفوا، هذا كل أخبار، فأعلى هذه الأخبار هي الأخبار عن الله جل وعلا. نعم.
من المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر الله به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى من أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد.
يعني من المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، كل خبر عن الله مجهول المعنى، والأخبار عن فرعون وقارون وهامان وعن إبليس وعن الأمم التي أهلكها الله، قوم عاد وقوم ثمود وأصحاب الأيكة، كل أخبار هؤلاء معلومة، والخبر عن الله تعالى يكون مجهول المعنى، هذا لا يعقل، مستحيل أن يكون الخبر عن الخلق معلوما والخبر عن الله تعالى مجهول المعنى، هذا دليل عقلي أو الوجه العقلي الأول. ثاني
الوجه السني أن إنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعلمهم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ويصفه بأنه عليم حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم
علي حكيم القرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وكذلك القرآن الكريم وإنه لقرآن كريم وقال تعالى ولقد آتناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون القرآن علي حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم كل هذه صفات القرآن كل هذه صفات القرآن التي جاءت في القرآن طيب من المحال أرجع
من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعلمهم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ويصفه بأنه عليم حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم ثم تكون كلماته في أعظم المقاصد وهي معلومة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أمانية ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمنية كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية
نعم إذن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا بهذا الوصف ويكون في أعلى مطالبه مجهول المعنى وتكون آيات الصفات كالحروف الهجائية التي تستهج فقط التي تقرأ ولا يعلم معناها هذا من المحال وقال تعالى منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أمانية يعني تلاوة إلا قراءة بس لكن لا يعرفون معاني تلك الكتب فالآية في ذم أهل الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية ومعنى أماني يعني مجرد التلاوة والأمنية التلاوة كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى تمنى يعني قرأ وتلا تمنى قرأ وتلا ومنهم قول الشاعر في وصف عثمان بن عفان تمنى كتاب الله أول ليله وآخره يلقى حمام المقادر تمنى كتاب الله أول ليله يعني قرأ كتاب الله أول ليله وآخره يلقى حمام المقادر يعني الموت إذن أماني يعني تلاوة فمنهم أميون لا يعلم كتاب إلا أماني يقرأ قراءة لكن لا تدبر ولا تعقل ولا فهم ولا تذكر ولا تفكر لآيات الله جل وعلا فإذا كان الصفات كذلك إذن هذا وصف للأمية أو من يقرؤون الكتاب بهذه الصفة هؤلاء لا يختلفون عن الأميين الذين ذمهم الله تعالى في هذه الآية أميون لا يعلمون كتاب إلا أمانية يعني مجرد التلاوة فإذا كان الله تعالى أمرنا بالتدبر كيف يذم الأميين الذين لا يعلمون كتاب إلا أمانية إذن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا على عباده ويكون هذا كتاب لهداية ويكون في أهم مطالبه أو في أهم ما جاء به مجهولا معنا هذا محال طيب وإن قلت ما جواب
عن قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله قلنا الجواب أن للسلف
قبل الدخول في الجواب هذا إيراد أورده المؤلف أورد آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى آخر آية وذكر في هذه آية المتشابهات فما المراد بالمتشابهات ما المراد بالمتشابهات في هذه الآية وما المراد بالتأويل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله قال السلف لهم قولان في قراءة هذه الآية من حيث الوقف والوصل، ولكل قراءة معنى، يعني على قراءة الوصل لها معنى وقراءة الوقف لها معنى، وما يعلم تأويله إلا الله وقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن فيها قراءتان، فيها قراءتان. الآية أوردها أهل التفويض لبيان أن هناك آيات في القرآن لا يعلم معناها إلا الله، لكن سيبين المؤلف الرد على هذه الشبهة. طيب،
قلنا الجواب أن السبب في الوقف في هذه الآية قولين، أحدهما الوقف عند قوله إلا الله، وهو قول جمهور السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يقول الكلام إليها، لا التفسير الذي هو بيان المعنى. فتأويل آية الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدري بها العقل ولم يجد بها السمع، فلا يعلمها إلا الله.
على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، معنى التأويل هنا يعني لا يعلم حقائق ما أخبر الله عن نفسه إلا الله. مر معنا في درس الحموي في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي تفسير هذه الآية، وبيان أن التأويل، أن معنى التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، فإذا كان الكلام خبرا فتأويله وقوعه أو نفس المخبر به، تأويله وقوعه أو هو نفس المخبر به مخبر عنه، وإذا كان كلام طلبا فتأويله امتثاله. فتأويل آيات الصفات هي أخبار، ما تأويلها حقائقها، تأويلها حقيقتها. هذا التأويل لا يعلم إلا الله، فالله تعالى أخبر عن نفسه بأنه استوى على العرش، يجي يوم القيامة له يدان كلمتان، عينان كلمتان، متصف بصفات القوة والعزة، متصف بصفات الخبرية كالوجه واليدين، وصفات الذاتية كالرحمة والعلم والإرادة، وصفات الفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهية والاستواء والنزول إلى سماء الدنيا. هذه كلها صفات الله جل وعلا أخبر الله بها عن نفسه. تأويلها ما هو؟ تأويلها يعني حقيقتها، هذا لا يعلمه إلا الله. كيف استوى؟ لا يعلمه إلا الله. كيف يتكلم ربنا جل وعلا؟ هذا لا يعلمه إلا الله. فعلى قراءة الوقت وما يعلم تأويله إلا الله، معناه لا يعلم حقيقة ما أخبر الله عن نفسه وعن يوم الآخر إلا الله جل وعلا، لأن هذا من الغيبيات. هذا على قراءة ماذا؟ على قراءة الوقف. ثم تبدأ الآية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، بهذه الأخبار الغيبية، آمنا به كل من عند ربنا. إذن على قراءة الوقف التأويل ليس معناه التفسير هنا، على قراءة الوقف معنى التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، يعني حقائق ما أخبر الله عن نفسه، هذه لا يعلمها إلا الله.
الثاني الوصف فلا يقفون عند قوله إلا الله، وهو قول جماعة من السلف والخلف، وبناء عليه يقول المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم، التفسير الذي هو بيان المعنى.
على قراءة الوصل التأويل معناه شنو؟ ما معنى التأويل؟ على قراءة الوصل التأويل معناه شنو؟ التفسير. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني لا يعلم تفسيره وبيان معناه إلا الله والراسخون في العلم. ولهذا قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله أي تفسيره. فعلى قراءة الوصل ما معنى التأويل؟ التفسير. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. هذه قراءة ماذا؟ الوصل. أما قراءة الوقت وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل بمعنى ماذا؟ الحقيقة، يعني حقيقة الصفات ك كيفيات الصفات هذه لا يعلمها إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا
أيوة. نعم مشهور عن هذا الأثر، نعم ثابت عنه، موجود في التفسير، ذكره أهل العلم، يعني هذا ثابت عن ابن عباس. نعم.
وهذا معلوم للواثقين في العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن من الواثقين الذين يعملون تأويله،
أي تفسيره. نعم.
وقال مجاهد عرض المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقيمه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها.
نعم.
وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله. لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنه إلا الله.
نعم. الآية تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه وكيفيته إلا الله، على قراءة الوقف. نعم.
وتدل على أن الواثقين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يقع على كثير من الناس على قراءة الوصل،
يعني على قراءة الوصل تدل على أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه، والمتشابه هو الذي يخفى معناه على بعض الناس، لا يخفى على كل الناس إنما يخفى على بعض الناس، ولهذا سمي متشابها يخفى عن بعض الناس. هذا الذي يخفى عن بعض الناس الذي هو المتشابه يعلمه الراسخون في العلم على قراءة الوصل، وما يعلم تأويله أي تأويل الآيات المتشابهات أي تفسير آيات المتشابهات لا يعلم تفسيرها إلا الله والراسخون في العلم، هذا معنى آية على قراءة الوصل. نعم. نعم شيئا. نعم.
فعلى هذا فلا تعارض مع ما ذكرنا انه ليس في القران شيء لا يعلم معناه،
لا يعلم معناه، واضح اخواني؟ اذا الايه ليست دليل على اهل التفويض الذين يقولون لا يعلم تفسيره الا الله، لا، على قراءه الوقف لا يعلم تاويله الا الله، فان التاويل معناه الحقيقه، حقيقه الصفه، كيفيه الصفه، هذه لا يعلمها الا الله، أما المعنى فمعلوم، المعنى معلوم، وعلى قراءة الوصل فإن معنى التأويل هو التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. نعم. يقرأ.
وأما قول ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فثابت بجلالة السمع والعقل، فأما جلالة السمع فمن وجهين، الأول قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما،
يعني هنا يذكر المؤلف أن ما أخبر الله به عن نفسه مجهول الكيفية، كون الصفات مجهولة الكيفية بالنسبة إلينا هذا ثابت بدليل السمع والعقل، الصفات مجهولة الكيفية، والدليل على ذلك الدليل السمعي قوله تعالى ولا يحيطون به علما، لا يحيطون علما بكيفيات صفات الله جل وعلا، وقوله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا أيضا دليل على أن الكيف مجهول. نعم. نعم.
فإن لك لحاق بكلام علم شامل للحاق بكتابه وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكونها إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك صفاته،
لا يعلم كيفياتها إلا الله جل وعلا، هذا قال مالك لما سأله ذلك الرجل كيف استوى قال استوى معلوم والكيف مجهول. نعم.
الثاني أن ما أخبره الله عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نغدرها بأذهاننا، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم، الله جل وعلا أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفياتها، والعقل لا يمكن أن يدرك ذلك. العقل لا يمكن أن يدرك كيفيات صفات الله تعالى. وقد تقدم معنا مثل الروح، إذا كان العقل لم يتوصل إلى معرفة كيفية الروح التي بين جنبه، كيف يعرف كيفيات صفات الله جل وعلا؟ من باب أولى أنه يجهل كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى. والعقل لا يمكن أن يدرك كيفية الصفات، وسيأتي الوجه العقل في ذلك.
وأما جهالة العقل على ذلك فلأن الشيء لا تدري إدراكه أو أحكامه أو كيفيته إلا من مشاهدته أو من مشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادر عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا.
نعم، العقل دل على امتناع التكييف، لأن العلم بكيفية الشيء لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور: إما مشاهدة الشيء نفسه، أو مشاهدة نظيره، أو الخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في حق الله تعالى، فالله لم يخبرنا عن كيفيات صفاته، إذن امتنع الوصول إلى التكييف، أو امتنع العلم بكيفيات صفاتنا. وأيضا يعني كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فمهما قدر الذهن ومهما قرر أو ذهب الخيال بعيدا في تصور كيفيات الصفات، فإن هذا هو ضرب من الخيال ولا يكون مطابقا للواقع ولحقيقة. فالله جل وعلا أجل وأعظم من أن تدركه الظنون أو الأوهام، كما قال الطحاوي رحمه الله: لا تدرك الأفهام ولا تبلغه الأوهام. فمهما يتوهم الإنسان ويتخيل ويتصور من ذلك شيئا فالله أجل وأعظم، لذلك لا يجوز الخوض في هذا الباب، لا يجوز الإنسان أن يتخيل أو يتصور صفات الله جل وعلا، لأنه مهما تصور فإن الله تعالى أجل وأعظم. فأي كيفية يقدرها الذهن فالله تعالى بخلافها وهو أجل وأعظم من ذلك. كل كيفية يقدرها الذهن يفرضها الذهن والخيال فالله جل وعلا أجل من ذلك وأعظم. لذلك يجب كما يقول ابن عثيمين: يجب الكف عن التكييف تحريرا بالبنان أو اعتقادا بالجنان أو قولا باللسان، سواء كان هذا ذهنيا أو كتابيا أو لسانيا، لا يتكلم عن الكيفية أو لا يتصور بذهن الكيفيات، ولا كذلك يكتب مكيفا صفات الله جل وعلا، كل هذا ممنوع. إذن الخلاصة: الصفات أو آيات الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيفية. إذن الجهالة ليست في المعنى إنما في العلم بالكيفية. نعم. طيب، قال تتمة: وهذا الكلام هو سبق معنا في القواعد المثلى لنصه، لكن نقرأ هنا قراءة فضر معنا في درس القواعد المثلى ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض ردا على أهل التفويض. نعم، فنقرأ قراءة. نعم،
بهذا التغيير الذي تبين فيه أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يتبين القرآن مذهب المفضل الذين يفوضون علم المعاني على الصفات.
شوي على مهلك، على رسلك. نعم،
يتبين القرآن مذهب المفضل الذين يفوضون علم المعاني على الصفات ويدعون أن هذا هو المذهب السلف.
أن هذا هو مذهب السلف، يدعون أن التفويض هو مذهب السلف، وهذا باطل. والسلف لم يكونوا مفوضة في معاني الصفات، إنما كانوا يفوضون العلم بكيفيات الصفات نعم، ويدعون أن هذا هو مذهب السلف. طيب
ومن قالوا بما ذهبوا إليه وكذبوا بما نسبوه إلى السلف فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى،
وقد تواترت النقول نعم، وقد تواترت النقول. قال قول عندك أعدل النقول، تواترت النقول نعم. جمع نخنة.
وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا
بلا كيف، أي بلا خوض في الكيفية، بلا خوض في الكيفية. هذا كلام للسلف مجمل نعم. والتفصيل
ومن التفصيل ما ترى عن
في الاستواء، يعني كلامه في الاستواء وهو قول الاستواء معلوم والكيف مجهول، كلامه عن الاستواء تحديد من الصفات هذا من التفصيل. وأما الإجمال قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف نعم. طيب يقرأ كلام شيخ الإسلام في درء التعارض.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء التعارض العقل واللفظ المعروف باسم العقل، المعروف باسم العقل واللفظ المرفوع على هامش من أهل السنة تحقيق وجاب ثاني. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على حمله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منها الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال فعلى قول هؤلاء يقول الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم في هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثيرا مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل
هذا هو اللازم الأول على بطلان التفويض، تجهيل الأنبياء. يعني يلزم من التفويض وصف الأنبياء والمرسلين، الأنبياء والمرسلين وأتباعهم بالجهل. إذا يلزم من التفويض تجهيل الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، هذا هو اللازم الأول الفاسد. نعم. والثاني ومعلوم.
ومعلوم أن هذا قدر في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عن ما أخبر الله به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين الناس ما أنزل إليه، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا
طيب اللازم الثاني، ملخص هذا الكلام من لوازم أو اللوازم المترتبة على التفويض ماذا؟ القذف في القرآن الكريم وتكذيبه، حيث إن القرآن أمر بالتدبر وحث عليه، فالقول بالتفويض هو تكذيب للقرآن، ويلزم منه القذف في كتاب الله جل وعلا. إذا لازم الثاني من لوازم مذهب أهل التفويض هو تكذيب القرآن والقذف فيه، وسد باب الهدى من طريقه، سد باب الهدى من طريق القرآن. طيب وعلى هذا التقدير
فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة، ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء.
يعني يلزم منهم تطاول الفلاسفة والزنادقة والملاحدة على أهل الإسلام، يقول أنتم تحملون نصوصا لا تعرفون معناها، نحن نعرف المعاني، إذا كنتم تحملون نصوصا لا تعرفون معناها فلا تلزمونا بها. هذا كلام ملزم. إذا كنت لا تعلم معنى ما تحمل النصوص فلا يحق لك أن تلزم غيرك بهذا النص، أنت لا تعلم كيف تلزمنا به. إذن القول بالتفريط يلزم منه السد باب الردع عن طريق الأنبياء وفتح باب التطاول من قبل الفلاسفة والملاحدة والزنادقة.
ومن
الإمام
أن يعلمهم يقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التوفيق الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف بشكل أقوال أهل البدع والإلحاد انتهى كلامه رحمه الله.
وهذا كلام سديد الشيخ الإسلام رحمه الله. يعني قول التوفيق ليس قولا خفيفا أو من الباطل أو يسيرا في بطلانه، بل هو قول باطل أشد البطلان، يعني من شر أقوال أهل البدع والأهواء، قول مفوضة، يعني يلزم عليها اللوازم الفاسدة، تكذيب القرآن والقدح فيه وتجهيم الرسول وأصحابه، وكذلك فتح باب التطاول من قبل الفلاسفة وأهل الأهواء والزندقة، فيستطيلون ويتطاولون على أهل الإسلام ويقولون أنتم تحملون نصوصا لا تعقلون معناها فلا يحق لكم إلزامنا بها، ونحن نبين ما نقول بالأدلة والقواطع العقلية. يسمون أدلتهم قواطع، القواطع العقلية، القواطع ما قطع العقل به إلى آخر ما يقولون. إذن هذا قول من البطلان بمكانه، يعني قول باطل جدا، قول بالتفويض، وليس هذا هو قول السلف، ليس هذا هو قول السلف رحمه الله، فالسلف لم يكونوا مفوضة. نعم.
فصل في التأويل ومن الأول وهو الرجوع.
من الأول وهو الرجوع، من الأول.
من الأول وهو الرجوع.
التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه. لغة مأخوذ من الأول وهو الرجوع. آل يعني رجع، آل إليه يعني رجع إليه. آل إليه أي رجع إليه. التأويل الترجيع. مأخوذ من الأول وهو الرجوع. آل يقول أولا أي رجع، يرجع رجوعا. فالأول هو الرجوع. هذا في اللغة اصطلاحا.
الاستشاع وزن كلام للغاية المرادة منه بشرط معناه أو أصول مقتضاه.
طيب.
يطلق على ثلاث معاني.
اصطلاحا، وهذا تعريف عام له يشمل التفاصيل التي تأتي وإطلاقاته، رد الكلام إلى الغاية المرادة منه. التأويل رد الكلام إلى الغاية المراد منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه. التأويل ما هو؟ رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه. ومعلوم أن الكلام نوعان، ما هما نوعان كلام؟ أيوة، خبر وإنشاء. خبر وإنشاء. خبر هو ما يحتمل التصديق والتكذيب، هو ما يصح أن يقال لقائله صادق أو كاذب. الإنشاء هو ما لا يحتمل التصديق والتكذيب. ولهذا قال التأويل اصطلاحا رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه إذا كان خبرا، أو حصول مقتضاه إذا كان ماذا؟ إذا كان إنشاء أو طلبا. ويطلق التأويل على معاني ثلاثة. التأويل يطلق على معاني ثلاثة. طيب ما هي؟
الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به.
التأويل يطلق على التفسير، يطلق على التفسير. ومنه قوله تعالى:
ومنه قوله تعالى عصان بيسيني ومعطبان يوسف نبئنا بتأويله
أي تفسير هذه الرؤية التي رأياها، كل واحد رأى رؤيا، فنبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين، أي أخبرنا بتفسير هذه الرؤيا. نعم.
ومنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
يعني التفسير، وعلمه التأويل أي علمه التفسير. نعم نعم.
وسبب قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلا.
نعم.
ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قوله تعالى أي تفسيره.
تأويل قوله تعالى تفسيره. وهذا كثير في تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول: القول في تأويل قوله تعالى، أي القول في تفسير قوله تعالى كذا وكذا. إذن التأويل يطلع على ماذا؟ على التفسير. هذا واحد. الثاني:
والتأويل في هذا المعنى معلوم لأهل العلم. المعنى الثاني: مآل الكلام إلى حقيقته.
مآل الكلام إلى حقيقته. التأويل مآل الكلام إلى حقيقته، والكلام إما أن يكون خبرا أو طلبا. اقرأ.
فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة مقبل عنه، وذلك في حق الله وانجذابه وصفاته التي لا يعلمها غيره. وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب.
إن كان الكلام خبرا فتأويل هذا الخبر ما هو؟ هو نفس حقيقة المخبر عنه، نفس حقيقة المخبر عنه. يعني تأويل آيات الصفات، تأويل آيات الصفات يعني ماذا؟ يعني حقيقة تلك الصفات، هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا، حقيقة أو كيفية صفاته جل وعلا، وحقيقة ذاته، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان خبر عن الله عن صفاته، فتأويل هذا الخبر هو حقيقته التي هو عليها، الحقيقة التي هو عليها أي الكيفية، وهذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وإذا كان الخبر عن غير الله جل وعلا، فتأويله وقوعه، يعني وقوع نفس المخبر به عنه، وقوع نفس المخبر به عنه. ولهذا لما وقعت رؤيا يوسف عليه السلام، قال يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل. يعني هذه حقيقة الرؤيا قد وقعت، حقيقة رؤياي قد وقعت وتحققت. فيوسف عليه السلام أخبر أنه رأى 11 كوكبا، هذا خبر. فلما وقع هذا الخبر سمى هذا الوقوع تأويلا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. إذن تأويل الخبر هو نفس المخبر عنه، حقيقته، حقيقته ووقوعه، هذا هو تأويله. اقرأ.
مثال الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة أخبر به من البعث والجزاء.
يعني هل ينظر إلا تأويله، يعني هل ينتظر الكفار أن تقوم القيامة وتأتي الساعة حتى يؤمنون بالله عز وجل ورسله؟ هل ينظر إلا تأويله، يعني هل ينظرون، يعني ينتظرون إلا وقوع حقيقة ما أخبر الله عن اليوم الآخر؟ يعني هل ينتظرون الساعة حتى يؤمنوا؟ ولهذا قال بعده: يغيتي تأويله يقول الذين سووا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني إذا وقع لا ينفعهم حينها الإيمان. مرة ثانية. مثال الخبر
قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.
إذن تأويل الخبر هو وقوع المخبر عنه، أو هو حقيقة المخبر عنه. تأويل الخبر هو حقيقة المخبر عنه، أو وقوع المخبر عنه، هذا هو التأويل. الإطلاق الثاني هو مآل الكلام إلى حقيقته. إن كان خبرا فتأويله هو نفس المخبر عنه، أي حقيقة المخبر عنه أو وقوع المخبر عنه. وإن كان طلبا فتأويله هو امتثاله، تأويل الطلب هو الامتثال والتطبيق. طيب اقرأ.
ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
إذن قول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن أي يمتثله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما نزلت هذه الآية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن، يتأوله يعني يعمل به ويمتثله الأمر الذي أمر به. إذن تأويل الطلب امتثاله، تأويل الطلب امتثاله، وتأويل الخبر هو حقيقة المخبر عنه ووقوعه، حقيقته ووقوعه. نعم اقرأ.
وتقول فلان لا يتعامل بما يتأول قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا.
تقول فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قوله تعالى وحرم الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، هذا تأويلنا.
والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. فأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصف. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصف يتعين أن يكون المراد به التسير، لأن تسيره معلوم للواثقين بالعلم فلا يخص علمه بالله تعالى.
طيب مر معنا أن آية العمران في معنى التأويل قولان على حسب الوقف، على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. ما معنى التأويل هنا؟ حقيقة ما هو الله عن ذاته وصفاته. وعلى قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله ورسوله العلم، ما معنى التأويل؟ التفسير. نعم. طيب فنحن
نعلم معنى الاستواء انه العلو والاستقرار، وهذا هو التقييم المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته، وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا.
اذا التأويل المعلوم هو التفسير، والتأويل المجهول هو الحقيقة والكيفية. الحقيقة والكيفية. نعم.
وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنها الذي هو عليه بالنسبة لله عز وجل.
وهذان
المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف.
نعم، هذان هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف، اللي هو المعنى الأول التفسير، والمعنى الثاني هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام أو رد الكلام إلى غاية المراد منه. إن كان طلبا، إن كان خبرا، فتأويله هو حقيقة المخبر عنه، أو هو نفسه المخبر عنه، أو وقوع المخبر عنه، هذا هو تأويل الخبر. وإن كان الكلام طلبا فإن تأويله هو امتثاله. هذان معيان ثابتان ومعروفان عند كلام السلف الصالح. المعنى الثالث هو الصلاح عند المتأخرين. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن للتأويل ثلاثة معاني، وذكرنا أو توقفنا عند المعنى الثالث. المعنى الأول هو التفسير، المعنى الثاني هو رد الكلام إلى غاية المرادة منه، أو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، والحقيقة التي يقول إليها الكلام أو مآل الكلام إلى حقيقته، كلهم بمعنى واحد. وهذان المعنيان معروفان عند السلف. المعنى الثالث هو الصلاح عند المتأخرين. نقرأ.
المعنى الثاني للتأويل صرف الوصي عن المعنى الراجح إلى المعنى الموجود بدليل
يقضيه. نعم. المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه، أو باختصار هو صرف كلام عن ظاهره. أما بدليل هذه تفاصيل، لكن إصلاحا عاما الإطلاق الثاني على التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره، صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالفنا. طيب نقرأ.
وإن شئت فقل صرف الوضع عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. وهذا الصلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمول أم مذموم، وهل هو حق أو باطل.
يعني هذا الصلاح متأخر، صرف اللفظ عن ظاهره، هل هو التأويل؟ طيب هل هذا الاستعمال أو هل هذا التأويل بهذا المعنى صحيح؟ هل هو حق أم باطل؟ طيب والتحقيق؟
والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمول يعمل به ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير.
يعني إن دل عليه الدليل يرجع إلى التفسير. إن كان هذا الصرف للكلام عن ظاهره بدليل يقتضيه، وقد دل على هذا الصرف دليل إما متصل وإما منفصل، فهذا حق وهو ملحق بالمعنى الأول وهو التفسير، يلحق بالتفسير يكون تفسيرا. نعم.
لأنه تفسير الكلام تأويله إلى ما أراد المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم.
إذا طالما عرفنا أنه مراد المتكلم، إذا انصرفوا إلى هذا المعنى يعتبر تأويلا وتفسيرا له. طيب مثال.
مثال ذلك قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن الله تعالى يخوف عباده بإيجاد أمره للمستقبل، ولم
يخبرن
يخبرهم بأمر
أتى
وانقضى
بدليل
قوله فلا تستعجلوه.
أتى فعل ماضي، أتى أمر الله، أتى فعل ماضي يدل على حصول شيء في زمن مضى، لكن هل هذا هو المراد؟ ليس هذا المراد. ما المراد؟ المراد سيأتي، سيأتي. ولماذا عبر بالماضي؟ للتأكيد على وقوعه. طيب ما هو الدليل على أنه ليس ماضي إلى مهم مستقبل؟ قوله فلا تستعجله، أتى أمر الله فلا تستعجله، يقول يعني أتى أمر الله، قامت القيامة أو قامت الساعة وجاء وعد الله، بمعنى سيأتي سيجيء. طيب هذا التأويل من أين عرف وما من أين أخذ؟ يقول دل عليه الدليل بدليل قوله فلا تستعجله، فلا تستعجله. يعني إذن أتى بمعنى سيأتي لا محالة، وعبر بالماضي للتأكيد على وقوعه وحصوله ومجيئه. نعم.
ومنه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
نفس الكلام، قرأت فعل ماضي، قرأت. طيب هل معنى آية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أنك إذا انتهيت من القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أما المعنى يعني إذا أردت أن تقرأ، نعم. هذا هو المعنى. طيب
فإن ظاهر اللفظ إذا قرأت من القراءة، والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث إذا أراد أن يقرأ لا إذا أراد لا إذا قرأ من القراءة.
نعم.
وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما، ودليل بأن يسمى تحريفا لا تأويلا.
إن لم يدل عليه دليل فهو تحريف. إذن إذا دل عليه دليل يكون حقا وهو من التفسير، إذا لم يدل عليه دليل فهو باطل وهو من التحريف. وبينهم قول الأشاعرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها أوله. هذا هو التحريف، يعني يصرفه عن ظاهره، يصرفه عن ظاهره إلى معنى آخر. ورم تنزيه هذا تأويل باطل لأنه لا دليل عليها. مثال ذلك،
مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بجلال الله تعالى عز وجل، وهذا هو المراد. فتأويله إلى أن معناه استولى ومات تأويل باطل مذموم، وتحريف للكلم عن مواضعه لأنه ليس عليه دليل صحيح.
نعم، تفسير الجهمية وتابعهم معتزلة الأشاعرة، تفسيرهم لقول تعالى استوى باستولى هذا هو تأويل باطل، تأويل باطل لأنه لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من لغة العرب ولا من لسان العرب. يعني ليس في لغة العرب استوى بمعنى استولى وملك، هذا لا يوجد أو ليس له وجود في خوامس اللغة. إذن هذا تأويل ماذا؟ تأويل باطل، تأويل باطل، وهذا التأويل الباطل يسمى تحريفا. إذن التأويل الذي هو بمعنى صرف الكلام عن ظاهره إن دل عليه دليل صحيح فهذا يعتبر تفسيرا صحيحا، وإن لم يدل عليه دليل فهذا يسمى ماذا؟ تحريفا، يسمى تحريفا. طيب اقرأ هذا الفصل.
اعلم ان الله تعالى وصف القران بانه محكم وبانه متشابه وبان بعضه محكم وبعضه متشابه.
طيب هذه اوصاف ثلاثه للقران. الوصف الاول انه محكم كله، الثاني انه متشابه كله، الثالث ان منه محكما ومنه متشابها، او ان بعضه محكم وبعضه متشابه. طيب فالاول،
كقوله
تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم أي المحكم. ومنه أيضا قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، هذا أيضا يعتبر دليل على الإحكام العام. فالقرآن وصف بأنه محكم إحكاما عاما يتناول جميع آياته، آيات كتاب الحكيم وأحكمت آياته، هذا الأول. الثاني،
والثاني كقوله الله نزل أحكام،
والثاني كماذا؟
والثاني كقوله
كقوله،
والثاني كقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها،
الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها. إذا وصف القرآن كله بأنه متشابه، هذا وصف الثاني، القرآن كله متشابه. إذا عندنا الأول محكم، الثاني متشابه، والثالث،
والثالث كقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
إذا هذا الوصف الثالث بأن بعضه محكم أو بعضه متشابه. طيب كيف التوفيق بين هذه الأوصاف الثلاث؟ يقرأ.
فالإحكام الذي وصف الله به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى.
الإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الجودة والإتقان في اللفظ والمعنى، الجودة والإتقان في اللفظ والمعنى، بمعنى أن كل آيات القرآن قد أتقنت وجودت لفظا ومعنى. الإحكام العام للقرآن بمعنى أن كل آياته قد جودت وأتقنت من حيث اللفظ والمعنى، أي لفظا ومعنى. طيب،
فألفاظ القرآن كله في أجمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق،
وأجلها وأنفعها للخلق. نعم،
ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تضمن كمال الصدق في الإخبار،
كمال،
حيث تضمن كمال الصدق في الإخبار في الأخبار، وكمال الوجه والرد والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا.
نعم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذن الإحكام العام للقرآن هو بمعنى ماذا؟ الجودة والإتقان في اللفظ بمعنى هذا يتناول جميع آيات القرآن الكريم. طيب والتشابه؟
والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والإجلال، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام،
فلا يناقض بعضه بعضا،
فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام، ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
إذن التشابه العام للقرآن هو الإتقان والائتلاف، الإتقان والائتلاف والكمال، بحيث لا تتناقض أخباره ولا أحكامه. متشابه بمعنى أنه مؤتلف، مؤتلف كله، ليس فيه تناقض لا في الأخبار ولا في الأحكام، فلا ينقض حكم منه حكما ولا يكذب خبر منه خبرا، لا ينقض حكم فيه حكما ولا يكذب خبر فيه خبرا. هذا معنى التشابه العام. ما هو؟ هو الائتلاف والإتقان وعدم التناقض والاختلاف، ليس فيه اختلاف بمعنى التناقض في الأحكام والأخبار. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها، أي متشابها في إتقانه، آياته متشابهة في القوة ومتشابهة في الإتقان وفي الجودة، وكذلك في المعنى متسقة ومؤتلفة، ليس بينها اختلاف ولا تعارض ولا تناقض، يعني لا تعارض آية آية، ولا ينقض خبر خبرا، ولا ينقض كذلك حكم حكما. هذا معنى التشابه العام. هذه واضحة؟ إذا الإحكام هو الإتقان والجودة والكمال في اللفظ والمعنى، هذا معنى الإحكام. التشابه هو عدم الاختلاف والتناقض، متشابها أي غير مختلف ولا متناقض. نعم نعم.
فالإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، بحيث يكون معناه واضحا، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأقوال والأحكام.
طيب الوصف الثالث والأخير هو أن بعضه محكم وبعضه متشابه. ما معنى الإحكام لبعض آياته والتشابه لبعضها؟ الإحكام لبعضه يعني الوضوح والظهور، بحيث يكون المعنى واضحا بينا لا يشتبه على أحد. قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد، هذه محكمة واضحة لكل أحد، محكمات أي واضحات المعنى بينات لا تخفى على أحد. إذن الإحكام لبعض الآيات هو ظهورها، ظهور معانيها، وكون ذلك بينا لا يلتبس على أحد. أي نعم.
مثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان، وكل أحد يعرف القرآن.
هذه محكمة، فرمضان شهر معروف والقرآن أيضا معروف، هذه محكمة واضحة المعنى، يعلمها كل واحد. نعم.
ومثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، وكل أحد يعرف والديه، وكل أحد يعرف الإحسان.
هذه محكمة واضحة، واضحة يعني لا تخفى على أحد. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، بالوالدين إحسانا، إلهكم إله واحد، قل هو الله أحد، هذه كلها محكمات واضحات المعنى لا تخفى على أحد من الناس. طيب ما هو التشابه الذي هو خفاء المعنى على بعض الناس؟
وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيره، فلعلهم الراسخون في العلم دون غيره.
إذن التشابه هو خفاء المعنى على بعض الناس. إذن الإحكام والتشابه يعتبر أمرا نسبيا، أو التشابه أمر نسبي، فما اشتبه على بعض الناس يعلمه غيره، فالتشابه أمر نسبي ليس أمرا عاما على كل الناس، فكل الناس مثلا يجهلون معنى آية من آيات، لا، هناك من يعرف تفسيره من العلماء. يعني مثال الآيات التي تحتاج إلى توضيح وقد تشتبه على بعض الناس في معناها آية الوصية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولكم شهادة الله إن إذا من آثمين فإن عثر على أنهم استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. هذه الآية كثير من الناس قد لا يعرف تفسيرها إلا إذا رجع إلى أسباب النزول وإلى تفسير الآية دي. قد تشتبه على بعض الناس من حيث الأحكام تشتبه على بعض الناس فلا يعلم معناها على وجه التفصيل إلا إذا رجع إلى علماء يشرحونها ويبينون أسباب النزول. وهي الوصية وصية الرجل إذا كان في سفر ولم يجد مسلما يوصي أحد أهل الكتاب أن عنده مال كذا ويكتب وصيته ألا عنده لا سبب النزول. هذه قد تخفى على كثير من الناس آية هذه الآية والذي قال ابن نحاس أن هذه آية من أصعب الآيات حفظا وشرحا ومعنى حتى في ضبطها فيها شيء من الصعوبة. قد تشتبه على بعض الناس إذا التشابه هو خفاء المعنى على بعض الناس على بعض الناس. فقول تعالى آيات محكمات أي واضحات المعنى يعلمها كل الناس ومتشابهات أي اشتبهت على بعض الناس وخفت عليهم ولكن الراسخين في العلم يعلمون معانيها. إذن هذه أوصاف ثلاثة وصف الله تعالى بها القرآن أنه محكم كله متشابه كله أو بعض محكم وبعض متشابه. وقد بينا أوجه الجمع بين هذه الأوصاف الثلاثة ونقف عند هذا الحد لعل وقت الصلاة قد حان فنواصل إن شاء الله بعد صلاة العشاء لإكمال هذه القاعدة ثم نواصل بعون الله تعالى ومشيئته يوم غد بعد صلاة الفجر حتى نكمل هذا الكتاب. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.